بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا دوما وأبدا ممن يتتبع مجالس الذكر، وممن يجتهد في تحصيل الأجور المترتبة عليها. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمالنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بينهم وبين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث. الآن هذه القصة وقعت للجن، وكما تقدم في الدرس السابق أن هذين الحديثين اللذين هما محور درسنا اليوم إنما هما في الجن وبعض ما يتعلق بالجن. ولا شك أن الحديث هنا وإيراد مسلم رحمة الله تعالى عليه الحديث هنا في كتاب الصلاة لا يريد ذلك، وإنما يريد موطنا في الحديث سيأتي بإذن الله تعالى. هؤلاء الجن كانوا يسترقون السمع من السماء، لكنهم يوم من الأيام حيل بينهم وبين خبر السماء، فبحثوا عن السبب، ما السبب الذي جعلهم لا يستطيعون الوصول إلى خبر السماء. فقالوا هؤلاء الجن: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. لأنهم معتادون أن يسرقوا الأخبار من السماء، لكنهم منعوا، وهم الآن يريدون أن يبحثوا عن السبب. لا يعرفون إسلاما، لا يعرفون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أول حدث حصل لهم. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي أي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له. هذا موطن الشاهد. مسلم الآن رحمة الله تعالى عليه جاء بهذا الحديث هنا فقط ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر ويجهر فقط، هذا الذي يريده من الحديث كاملا. يستدل بهذا الحديث على الجهر بالقراءة في صلاة الفجر. ثم ساق قصة الجن. قال: فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الحديث الذي يليه حديث علقمة، وعلقمة من طلاب ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود أيضا روى حادثة الجن هذه التي حصلت، لكن تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم ينقل خبر وبعضهم ينقل نفس الخبر، فينقل بعضهم شيئا في الخبر وينساه الآخر. ولذا كان من صنيع المحدثين والفقهاء أنهم إذا أرادوا أن يأتوا بأحكام مسألة معينة لا بد أن يجمعوا روايات الحديث، لأنه قد تكون رواية عند أحد الصحابة لم يرويها الأول وهي تبين حكما أو غير ذلك. يقول علقمة: سألت ابن عباس فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ يقول: سألت ابن مسعود نعم، فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، يعني حصل له أمر وخطب كبير أو أنه اغتيل، أخذ على حين غرة وقتل. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم، يعني انطلق بنا هذا الجن إلى آثارهم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وهذا الحديث رواه مسلم، أما البخاري رواه بلفظ آخر من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل، يعني أبو هريرة يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. قال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت ما بال العظم والروثة، يعني ماذا هذا العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. هذان الحديثان سنأخذ بإذن الله تعالى مباحثهما بشيء من التفصيل في حال الجن، لأنه لا يوجد ولن يمر علينا في المستقبل أحاديث تتعلق بأمر الجن أكثر تفصيلا من هذين الحديثين، ولذا سنتحدث عن تخريج هذين الحديثين أولا، ثم بعد ذلك نأخذ فوائد هذا الحديث ونعرج على ما يتعلق بالجن من مسائل موجودة في هذين الحديثين وغير ذلك، وهل يجوز أن يستعان بالجن أيضا، وهي مسألة مهمة وهي مشتهرة اليوم عند الرقاة بشكل كبير، هذه أيضا سنتعرض لها بشيء من التفصيل أو شيء من ذكر الخلاف مع الاستدلال. حديث ابن عباس الأول أخرجه مسلم والبخاري وأخرجه الترمذي أيضا، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وكما تقدم أنه رواه البخاري من طريق آخر من حديث أبي هريرة، أخرجه أيضا أبو داود وأخرجه الترمذي. هنا ذكر بعض ألفاظ الحديث لا بد من توضيحها، حينما قالوا عامدين إلى سوق عكاظ يعني قاصدين سوق عكاظ، والسوق هل هي مؤنثة أو مذكرة؟ السوق هل هي مؤنثة ولا مذكرة؟ هل نقول هذا السوق أو هذه السوق؟ مذكر، من يخالف أو يوافق؟
هذا السوق.
هذا السوق. أحسنت، تذكر وتؤنث لغتان صحيحتان، تذكر وتؤنث. أرجو أن تغلقوا أجهزة الجوال يا إخوان. أقول تذكر وتؤنث، وعكاظ هو نخل في واد بينه وبين الطائف مسيرة ليلة، وبينه وبين مكة مسيرة 3 ليالي. هو الآن يقام فيه مهرجان عكاظ أو سوق عكاظ. الشاهد أنه سوق معروف قديما في الجاهلية، يجتمعون فيه مرة بالسنة تقريبا 20 يوم، يجتمع فيه الشعراء ويجتمع فيه الأدباء ويجتمع فيه الخطباء ويجتمع فيه أهل السوق أيضا، ويمكثون فترة وتستمر 20 يوما. وهذه السوق هجرت بعد فترة، ثم بعد ذلك في واقعنا اليوم أحيت بشكل آخر. على كل حال هي أقرب إلى الطائف من مكة، وهي الآن تسمى بلدة الحوية، هي بلدة الحوية تقريبا، هذا أقرب مكان له، وهي تبعد عن الطائف 35 كيلو. قوله وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، المقصود حيل أي منعت الشياطين ومرت الجن أن تسترق خبر السماء. أرسلت عليهم الشهب، الشهب بضم الشين والهاء، وهي جمع شهاب، وهي شعلة نار ساطعة تنفصل من بعض الكواكب، تكون بها مقتل بعض الجن الذين يريدون أن يسترقوا السمع من السماء. قوله نحو تهامة، تهامة في الأصل وفي اللغة هي كل مكان منخفض في منطقة جبلية، كل مكان منخفض في منطقة جبلية، والمقصود بها في الحديث هي التي تساير البحر الأحمر من نجد ومكة وجدة، المنخفضات هذه كلها تسمى تهامة. نأتي إلى قوله استطير أو اغتيل، استطير أي طارت به الجن، واغتيل أي اغتالته قتلته غدرا. قوله وفد جن نصيبين، نصيبين هذه بلدة مشهورة في جزيرة العرب، أي أن هؤلاء الجن من هذه البلدة، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ونعم الجن. نأخذ فوائد هذه الحديث. الفائدة الأولى أن نقول، ومسلم رحمة الله تعالى ساق هذين الحديثين من أجل أن يستدل على مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أما بأصحابه وسمع الجن لقراءته، لأن الجن ما كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أرادوا أن يسترقوا السمع من السماء، وأرادوا أن يأخذوا خبر السماء. الخبر أحيانا ينزل عند الملائكة ويتفاوضون فيه، ثم تسترق شياطين ومرضة الجن هذا الخبر فيوحونه إلى الكاهن، والكاهن يأتي ويخلط فيه 100 كذبة كما جاء في الحديث، وسيأتينا بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك يستفيد، لابد الكاهن يأتيه خبر واحد لابد أن يستفيد منه، لا تظن أنه كل الأخبار تأتيه بهذه الصورة. يعني يأتيه المريض ويقول له أنا بآلام مثلا في بطني ومنذ سنين وأنا على هذه الحال، وذهبت إلى المستشفيات وأخذت الأشعات والتحاليل، ويقولون ليس بك بأس ونحو ذلك ولا أدري، فيقول له أنت مرضت في عام كذا وكذا، أول ما يفاجئ بخبر صحيح وقع له، خبر لا يمكن أن يعرفه هذا الشخص إلا باستراق السمع. ثم يأتي هذا المريض ويقول نعم صحيح، ومباشرة ينقاد قلبه إلى هذا الكاهن ويرى أنه قال شيئا عجيبا في حياته. ثم يأتي هذا الكاهن ويخلط أشياء كثيرة، ومن أجل أن يستنزف مال هذا المسكين، وبعد ذلك هذا هو شأنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الشيطان مرض الجن يسترق السمع فيقره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأذني وليه كقر الدجاجة، فيخلط معها 100 كذبة، ثم يعطيه من الأمور الأخرى، أنتم في عائلتكم هناك أناس مريضين، يعطيه من الأمومات التي هي موجودة في كل البيوت، وأنتم عندكم ربما مشاكل، أو عندكم سبق أن كان عندكم زواج، أو عندكم من الأشياء التي هي عامة، فيخلط بها هذا، ثم بعد ذلك يسوق لخداعه وكذبه بهذه الصورة. هؤلاء الجن لما حيل بينهم وبين خبر السماء قالوا هناك شيء، هناك أمر، جاءوا إلى المكان الذي موجود فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في مكان عكاظ قريب من الطائف 35 كيلو، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا استمعوا، السماع يختلف عن الاستماع، الاستماع فيه إصغاء وفيه تقصد وتعمد لهذا الاستماع، وتقدم أن تكلمنا في الدرس السابق عن الفرق بين السماع والاستماع. قد يمر الإنسان أو يجلس بجانب شخص يقرأ القرآن لكن أنا ما تقصدت أن أسمع له، وإنما أنا أقرأ وسمعت قراءته، هذا سماع. لكنني حينما أغلق المصحف وأقترب إليه وأستمع، هذا إذن أنا قصدت الاستماع إليه. هؤلاء الجن لما سمعوا استمعوا، جاءوا وأصغوا، ثم حدث ما حدث أنهم ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هذا الحديث أيضا، حديث ابن عباس، فيه دلالة على سبب نزول قول الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذه الصورة، هذا هو سبب نزولها. ومن فوائد هذه الحديث أن نقول حديث أبي هريرة الذي عند البخاري فيه مشروعية الاستجمار بالحجارة عند قضاء الحاجة، وهل يجب أن يكون الاستجمار مع عدم وجود الماء؟ لو أراد الإنسان أن يقضي حاجته وعنده حجارة وعنده ماء، ما الذي يستخدم؟ الماء. طيب لو قال: هل يجوز لي أن أستجمر مع وجود الماء؟ نعم، إذ أنه طهور ونوع ثاني لا بديل للماء، ليس بديلا. لو كان بديلا نعم، يعني مثل التيمم والوضوء، التيمم بديل إذا وجد الماء ويعني قصدت عبادة الوضوء فإنه لا تيمم حينئذ. أما الاستجمار فهو نوع ثاني من التطهر مع الاستنجاء الذي هو بالماء. نأتي إلى الفائدة الرابعة ونقول الأحاديث فيها دلالة على أمور عدة تتعلق بالجن، ولا بد من استيفائها، نوضحها بهذه المسائل. المسألة الأولى: لماذا سموا جنا ومما خلقوا؟ عندنا تقريبا 20 مسألة، وهذه 20 مسألة تتعلق بأحكام الجن، حتى نذكر هذه المسألة المهمة التي هي الاستعانة بالجن. المسألة الأولى: لماذا سموا جنا؟ أحسنت، لاستتارهم عن الأعين. وفي اللغة الجيم والنون تدل على الستر، وذلك يسمى الجنين جنينا لأنه مستور ببطن أمه، ويسمى الجن جنا لأنه مستور على الأعين، وتسمى الحديقة والبستان جنة لأنها مستورة بهذه الأشجار، ويسمى المجنون مجنونا. لماذا؟ لاستتار عقله. طيب، وهؤلاء الجن أيضا سموا لهذا الأمر. قال الله جل وعلا: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هم مستترون. أصلهم خلقوا من نار، خلقوا من نار كما قال الله جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وجاء في حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والجن عالم غيبي كعالم الملائكة من حيث الغيبية، أما من حيث الخلقة فهؤلاء من نور وهؤلاء من نار، وهم عالم آخر يشترك مع الإنسان في الاتصاف بالعقل والإدراك والقدرة على اختيار طريق الخير وطريق الشر، ويخالفون الإنسان في أمور أهمها أصل الخلقة كما تقدم. فالإنسان خلق من طين، والجان خلق من نار. المسألة الثانية: هل خلقهم متقدم على الجن، أو هل خلقهم متقدم على الإنس، أو أن الإنس خلقوا قبل الجن؟ قطعا أنهم قبل الإنس، لأن الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. لكن اختلف العلماء ما هي المدة التي خلقوا بها قبل الإنس، لا يوجد هناك دليل ونص صريح في هذه المدة، وكل ما ذكر إنما هو من قبيل الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. المسألة الثالثة: هل أنكر الجن أحد؟ هل أنكر وجود الجن أحد؟ عندنا مسألتين. المسألة الأولى: هل أنكر أحد تلبس الجن بالإنس؟ هذه هناك من خالف، وإلى زماننا هذا وجد من خالف في هذا. لكن الكلام هل أنكر أحد خلق الجن ووجود الجن؟ يوجد هناك من يعني طوائف أو أجزاء من طوائف، يعني الكفار يثبتون وجود الجن ويؤمنون بوجودهم، اليهود والنصارى في الأصل أيضا يؤمنون بوجودهم كما هو حال المسلمين، لكن يوجد طوائف منتسبة للمسلمين كالجهمية والمعتزلة ينكرون، هناك طوائف أيضا من أهل الكتاب، هناك طوائف من الكفار ينكرون ذلك، لكن الأخبار متواترة على أن الجن خلق ما خلقه الله عز وجل، وهذا ثابت في الكتاب والسنة. المسألة الرابعة، هل يمكن لأحد أن يرى الجن؟ هل يمكن لأحد أن يرى الجن؟ ابن عباس في حديث الباب أشار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراهم، وهذا لا يدل على الإطلاق أنه لا يرى الجن، لا. ابن مسعود لا، يوحي حديثه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم إيحاء وليس تصريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود معنا الذي معنا في الباب قال أتاني داعي الجن فذهبت معه، فذهبت معه، ولا يمكن أن تكون المعية إلا وهو يرى. طيب، وعلى كل حال وإن كان هذا ليس صريحا إلا أن الجن أيضا يرون في الأصل، لكن ليس من كل الناس. طيب، وقد حدثني من تلبس به الجن أنه يراه أحيانا، يراه أحيانا. وعندنا منها أصرح من هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة حينما النبي صلى الله عليه وسلم أوكل أبا هريرة أن يحفظ مال الزكاة، طعام الزكاة، فجاءه الشيطان من الجن. طيب، الشياطين طبعا، إذا قيل ما الفرق بين إبليس والشيطان؟ إبليس هو رئيس الشياطين سواء كانوا من جن أو إنس، والشيطان ليس بالضرورة أن يكون من الجن، فهناك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن مع هذا كلامنا الآن عن شياطين الجن، عن شياطين الجن، جاءه شيطان من الجن وقد تلبس أو تمثل بصورة رجل فقير، جاء إلى أبي هريرة ليسرق من طعام الزكاة، فمسكه أبو هريرة وقال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى فقرا وعيالا فخلاه أبو هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ أوحي إليه صلى الله عليه وسلم قال إنه شكى فقرا وعيالا وأني خليت سبيله وأنه لن يعود. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. ثم الليلة الثانية عاد وفعل مثل ما فعل، وأراد أبو هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى فقرا وتركه. ثم الثالثة أيضا فعزم أبو هريرة رضي الله عنه على أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال دعني أعلمك كلمات إذا قلتها إذا أويت إلى فراشك لا يقربنك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. قال ما هي؟ ثم أخبره بآية الكرسي. ثم لما جاء الليلة الثالثة بعد الليلة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه يعلمني كلمات، ثم ذكر له ما حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني صدقك فيما قال. نعم، سورة أو آية الكرسي من قرأها إذا أراد أن ينام حصل على أمرين عظيمين، الأمر الأول لا يقربه الشيطان، والأمر الثاني أنه لا يزال عليه من الله عز وجل حافظ حتى يصبح. أتعلم من تحدث يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قلت لا يا رسول الله. قال ذاك الشيطان. المسألة الخامسة، ما هي صفة خلق الجن؟ ما هي صفة خلق الجن؟ هل لهم أعين؟ هل لهم أذان؟ هل لهم أيدي؟ هل لهم صوت؟ هل هم يتزاوجون؟ هل يأكلون؟ هل يشربون؟ هل ينامون؟ هذا كله نعرفه بالأدلة. أولا، الأصل أننا لا نعلم من خلق الجن إلا ما علمنا الله جل وعلا وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال هذا لأن هناك من توسع في هذا الأمر، وهناك من يقول أن الجن صفتهم كذا عين ثم أنف ثم فم، هناك من يقول أن أشكالهم بيضاء أو غير ذلك من هذه الأمور. الأصل المنع، ولا يصدق شيء من هذا، لأن هذا الأمر هذا الخلق خلق الله جل وعلا، وما دام أن الأصل فيه الاستتار عن الأعين فإنه قد يكون قد تمثل بهذه الصورة التي تنقلنا لها. ألم يتمثل هذا الرجل هذا الجني بصورة رجل جاء إلى أبي هريرة؟ هل نقول أن صفة الجن مثل خلق الإنسان؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك ما تراه أنت ليس بالضرورة أن يكون هو في الأصل هو خلق الجن، لأنهم يتمثلون، لكن جاءت النصوص في بيان بعض الصفات. من ذلك أن لهم قلوب ولهم أذان ولهم أعين. من يعطيني الدليل على هذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، ولا يكلم العام بل هم أضل. قبل ذلك قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون. إذن الإنس والجن لهم قلوب ولهم أعين ولهم أذان، هذا الدليل. هل لهم صوت؟ نعم لهم صوت. قد يقول قال: لا، نحن لا نعرف أصواتهم إلا إذا تلبسوا. لا، ليس بالضرورة، هو لهم، هم لهم صوت. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وأيضا هذا الرجل الذي جاء لأبي هريرة كما في صحيح البخاري فإنه تكلم بصوته. ولهم أيدي أيضا، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع. تأملوا هذا الحديث لأنه مهم في واقعنا. يقول الراوي حذيفة رضي الله عنه يقول: جاءت جارية، نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام حتى الآن لم نبدأ، ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ حتى نبدأ، جاءت جارية قال كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، جارية صغيرة. ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الإعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. النبي صلى الله عليه وسلم ماسك يد الجارية يقول: والذي نفسي بيده إن يده أي الجن في يدي مع يدها. إذن لهم أيدي ولا ليس لهم أيدي؟ لهم أيدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص هنا على أنه أيدي. ويأخذ من هذا الحديث ماذا؟ على أنه أحيانا قد يأكل الإنسان يندفع للطعام تماما مباشرة وبشكل قوي وينسي التسمية، قد يشاركه الشيطان في ذلك، وقد يريد الشيطان يستحل هذا الطعام بهذا الرجل وهذا الطفل الذي أراد أن يأكل الطعام ويبدأ به قبل التسمية. هل هم يأكلون ويشربون؟ نعم يأكلون ويشربون، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي معنا في الباب، وفيه: وسألوه الزاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمة. هذه العظام التي نلقيها هي طعام الجن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكم هذه العظام أوفر ما يكون لحمة. وهذا فيه بيان عظيم قدرة الله جل وعلا. هذا العظم الذي لا ترى عليه شيئا الله عز وجل يسخره للجن ويجعله أوفر ما يكون لحما. وقال: وكل بعرة علف لدوابكم. فضلات هذه التي الأنعام التي يؤكل لحمها فضلاتها إنما هي طعام لدواب الجن. هذا يدل على أن لهم دواب أو ليس لهم دواب؟ هذا يدل على أن لهم دواب. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا نص على أن الشيطان يأكل وأيضا يشرب. وأيضا هل يطبخون؟ يطبخون أو ما يطبخون الجن؟ سمعتم ها؟ أكلهم جاهز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا هذا العظم أوفر ما يكون لحم من دون طبخ جاهز. في الحديث دلالة على أنهم يطبخون. ابحثوا عنها. أحسنت. فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وفي الأصل أن النيران لا تستخدم إلا في الطبخ، وهم خلقوا من نار. يعني ليس يعني قد يقول الإنسان، وهذا عقلا ليس فيه دلالة واضحة، لكنهم خلقوا من نار، ليسوا بحاجة إلى ما نحتاجه نحن من شأن النار كالتدفئة وغيرها. يعني في الأصل أن النار إنما هي للطهي. وهم يبولون أيضا، وهم يبولون كما جاء في حديث ابن مسعود أنه المتفق عليه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، وجاء في لفظ ليلة حتى أصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وفي لفظ أذنيه. هذا الرجل نام عن ماذا؟ وهذا خطأ. كثير من الناس يقرأ هذا الحديث ويظن أنه نام عن صلاة الفجر. نعم، نام عن قيام الليل. إذا كان هذا شأنه وهو قد نام عن قيام الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. هو ماذا قال؟ قال: رجل نام حتى أصبح، يعني أول ما دخل الفجر صحي. إذن النوم كان فترة الليل، فهو النوم عن قيام الليل ليس عن صلاة الفجر. فما الشأن عن حال من نام عن صلاة الفجر؟ لا شك أن هذا جرمه أعظم من هذا. وهم أيضا يسكنون البيوت وينامون فيها. يسكنون البيوت وينامون فيها. نعم. حديث دليل. نعم. أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. كم من إنسان أقفل بابه ولم يقفله من ناحية ماذا؟ حفظه من الشياطين. مع شديد الأسف نحرص اليوم في الليل أن يكون الباب مغلق، لكن لا نغلقه بهذه الأوراد العظيمة التي جعلها الله عز وجل حصنا حصينا. كم من بيوت اشتعل ليلها بالهموم والفزع لأنها قد بات معها الشياطين. إذا واحد من أهل البيت ذكر الله قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم. لأنه إذا لو شخص واحد من أهل البيت ذكر الله، كيف؟ إن ذكر الله مطلقة، فلو قال بسم الله مثلا فإن هذا يكفي، أو قال لا إله إلا الله، هذا الأصل الحديث عام ذكر لله جل وعلا. ودائما البسملة أفضل في هذه المواضع تيمنا بها، لأنها كان يبتدأ بها ويبتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الوفود وإلى الذين يدعوهم إلى الإسلام، ويبتدأ فيها أيضا العلماء وغيرهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بكتاب سليمان إلى بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكل ابتداء إذا كان الأمر مطلق ذكر فالأفضل يكون بالبسملة. فإذا ابتدأت بالدخول البيت البسملة أفضل، وإذا ذكر الله عز وجل بغير ذلك كفى هذا. أهم شيء أن يكون ذكرا. لا بنفسه لا يلزم الجهر، لكن تأملوا يا إخواني هذا الأمر ليس بالهين. كم من بيوت تفزع في الليل، وكم من بيوت يعني أهل بيت ينومون صبيانهم وينامون مع هؤلاء الصبيان هؤلاء الشياطين. لماذا لا تحكم البيوت بذكر الله جل وعلا؟ هذا أمر ليس بالهين. وأيضا على قضية الطعام، أدركتم العشاء؟ إذا لم يذكر اسم الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. ومما سبق يدل على أن الجن أجسام لا أعراض، معنى العرض يعني شيء عارض. لا، هذه الصفات السابقة تدل على أن الجن أجسام، لهم أيدي ولهم آذان، لهم قلوب، لهم يبصرون. و لم يأتي شيئا في هذا. أي نعم، هذا الحديث مختلف في صحته، هذا الحديث مختلف في صحته، وإن صح فهو يصلح أن يستدل به لهذا. لكن كل الكتب التي تكلمت عن صفات الجن ذكرت ما ذكرت فقط في الغالب، يعني في الغالب ذكرت ما تقدم بيانه. ومن أفضل الكتب في هذا كتاب للشيخ عمر الأشقر رحمة الله تعالى عليه، اسمه عالم الجن والشياطين، وهو كتاب يقع في 108 صفحة، كتاب جيد، وله سلسلة بالمناسبة جيدة جيدة، له سلسلة عن الجنة وعن النار وعالم الجن والشياطين وعالم الملائكة وغير ذلك، له 6 كتب تقريبا في هذا الباب، من الجيد قراءتها. طيب، ومما يدل أيضا على أن الجن أجسام ليست أعراض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت. إذن هي أجسام ترى، إذن هي أجسام ترى. وجاء في سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. إذن عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمار فإنه يتعوذ بالله من الشيطان. المسألة السادسة، دل الحديث حديث ابن عباس في الباب أن القرآن حجاب عن عبث الجن واستراقهم السمع، لأنهم اعتادوا أن يسرقوا من خبر السماء، لكنهم حيل بينهم وبين خبر السماء، فقالوا هناك أمر حدث في الأرض، بحثوا وجدوا هذا القرآن الذي يتلى، وهو القرآن الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. المسألة السابعة، طعام الجن وطعام دوابهم. الأصل أن شياطين الجن يستحلون كل طعام لم يذكر اسم الله جل وعلا عليه، ليس معناها أنهم لا يكون لها هذه العظام أنها تكون أوفر ما يكون لحم، لا، كل أمر قد يأكلونه الجن. ولذلك ما يدل هذه الجارية التي أرادت أن تأكل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأعرابي، هذا الشيطان ماذا يريد أن يأكل؟ يريد أن يأكل من طعام هؤلاء الذين يأكلون. إذن نحن أيضا في بيوتنا حينما نقدم الطعام وغيرها غيره من أي طعام قد يشاركنا فيه الشيطان في هذا الأمر إذا لم نذكر اسم الله جل وعلا عليه. فهذا دل على أنهم في الأصل ماذا؟ يأكلون كل شيء. إذا ما فائدة سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم الزاد؟ نقول هذا في الأصل لكل الشياطين، أما المسلمون منهم فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم زادا فجعل لهم العظام أو فرما تكون لحما، وبعروا دوابهم أو تكون طعاما لدوابهم. أي نعم، لأنهم هم أرادوا ماذا؟ لأن الجن المسلم ما يجوز له أن يأكل الميتة، هو مخاطب كما تخاطب أنت، وسيأتي بإذن الله تعالى في المسائل ما يدل على ذلك. لكن هم سألوا زادا حلالا عليهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العظام التي نأكل لحمها ونبقيها، نحن نأكل ما ذكر اسم الله عليه، إذن هم يأكلون ما ذكر اسم الله عليه. واضح؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظام لأنها طعام من؟ الجن. جيد، وهذا فيه أيضا فهم منه أهل العلم، وإن كان هذا الأمر معلوم لكنه يصلح أن يكون دليلا على أنه لا يجوز الاستنجاء بأي طعام، لأنه لما كان طعام الجن وهي العظام لا يجوز الاستنجاء بها، فطعام الإنس من باب أولى. المسألة الثامنة، أنا أريد أن أختم بمسألة لكنني سأختم بمسألة مهمة، وهي مسألة نعم طيب مسألة مساكن الجن ومجالسهم، أين يسكنون وأين يجلسون؟ هذه مسألة مهمة. نعم، في بطون الأودية دل عليه الحديث والشعاب. طيب في الخلاء أحسنت. زوايا البيوت جيدة. الخرائب أحسنت. لا ما يوجد شيء تحديدا، لكن ممكن هذا الأمر قد علمه بعض الناس، بعض الرقاة، بعض، لكن نحن نتكلم في الأصل من حيث الاستدلال. المراحيض تقدم ذكرها. طيب دعونا نسمع كلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية، طبعا سيأتينا بإذن الله تعالى مسألة مهمة وهي قتل الحيات في البيوت. هل من وجد حية في البيت يقتلها ولا يقتلها؟ يستأذنها ثلاث. وهل يستطيع أحد اليوم أن يستأذنها ثلاث؟ ربما يرتاح من هذا البيت. هو كلامك صحيح، وصحيح صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يستأذن ثلاثا أن تخرج. لماذا؟ لأنه قد تكون مسكونة من الجن المسلم فتذبح ويذبح معها الجن.
ثلاث مرات ولا ثلاثة أيام؟
ثلاثة أيام.
ثلاثة أيام.
نعم ثلاثة أيام. أي نعم. من يقدر؟ نعم هذه سنة لا يعمل بها اليوم. نعم أقول ما الناس ما يعملون بها، ولا الحكم باقي، حكم باقي. وقد يقول لا يجوز أيضا، نقول هذا وجيه، لا يجوز أن تقتل مباشرة، لكن ليس أي حية، وإنما نوعين من الحيات سأذكرهم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وسأذكر كيف طريقة أن تستأذن. وهناك وقاية. قد يقول الإنسان أنا ما أستطيع أنام أو ما أستطيع أن أعيش، أنا حتى لو كان من النوع، نقول هناك أمور قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون وقاية من ذلك. دعونا نكون في مساكن الجن ومجالسهم، ونختم بهذه المسألة في درس اليوم، والدرس القادم سنكمل هذه المسائل بإذن الله تعالى ونختم بها بإذن الله. يقول ابن تيمية في وجود الجن مساكنهم في الأصل، هذا في الأصل، وهذا لا يعني أنهم لا يدخلون البيوت، لا يدخلون البيوت، لكن في الأصل أين يوجدون؟ يقول يوجدون كثيرا في الخراب، وذلك تجد البيوت المهجورة دائما تكون مسكونة، إلا أنها إذا لم تؤنس بالإنس سكنها من؟ الجن. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يوجدون كثيرا في الخراب والفلوات، فلوات الأراضي الفضاء، ويوجدون في مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامين والمقابر، والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين وتكون أحوالهم شيطانية لا رحمانية يأوون كثيرا إلى هذه الأماكن. هذه مسألة مهمة. الكهان الآن هم شيوخ، ما معنى شيوخ؟ تقدم معنا أن الأصل في الشيخ كبير السن. هؤلاء يزعمون أنهم شيوخ وأنهم يرقون الناس كما هم يدلسون على الناس اليوم. يقول هؤلاء يذهبون من الأدلة التي تدل على أن الأماكن الخربة وأيضا الأماكن الفلوات وغيرها هي مساكن الجن، أن هؤلاء الكهان وهؤلاء الذين يتعاونون مع الشياطين إنما يذهبون إلى هذه الأماكن. وأنا أعرف شخصا حدثني عن ذلك أيضا بمثل هذا، يقول أخرج قبل يوم أن كان فيه مس، يخرج إلى أماكن الخريبة ويتحدث معه عندما كان يستأنس بهم سابقا. سيأتينا بإذن الله تعالى هل يتزوجون وهل الجن يتزوج الإنس وغير ذلك، سيأتي بإذن الله تعالى في الدرس القادم. لكن يقول ابن تيمية، وقد جاءت الآثار بالنهي عن الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين، والفقهاء منهم من علل النهي بكونها مظنة النجاسة، ومنهم من قال إنه تعبد لا يعقل معناه، والصحيح أن العلة في الحمام وأعطان الإبل ونحو ذلك أنها مأوى الشياطين، وفي المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك، مع أن المقابر تكون أيضا مأوى الشياطين. هذا في الأصل، لكن هل معنى هذا أنهم لا يأتون أماكن أخرى؟ طيب ما ذكر هنا البيوت، ما ذكر المدارس مثلا، ما ذكر أماكن أخرى؟ لا، ليس معناها أنهم لا يأتون، وإنما يدخلون البيوت إذا لم يذكر فيها، لم يذكر اسم الله عز وجل عند دخولها كما تقدم في الحديث السابق. فإنهم يقول ماذا؟ يقول لأعوانه أدركتم المبيت، أدركتم المبيت، إذن أنهم سيبيتون في هذه البيوت، ويخالطون الناس كما تقدم في بيوتهم وفي مشاربهم وفي مآكلهم، ويفعلون هذا كله مع البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله جل وعلا. جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وتقدم هذا معنا في مسألة سابقة. هذا فيه دلالة على أنهم يدخلون البيوت إلا ما ذكر اسم الله عز وجل عند دخولهم إياه. نقف عند هذه المسألة لأجل لا نطيل عليكم، بقيت بعض المسائل إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إن كان هناك أسئلة تتعلق في الدرس أو لا تتعلق، إن كان نعم. لا، إذا أراد الدخول ليست مرة واحدة، ليس المعنى هذا مرة واحدة، وإنما ولا سيما بالليل. لا سيما ماذا؟ بالليل، لأن المبيت لا يكون إلا ليلا. قال أدركتم المبيت، والمبيت لا يكون إلا ليلا. نعم. إن كان ماذا؟ إيه؟ لا هو معلوم من الدين بالضرورة، جاءت نصوص من الكتاب والسنة في هذا، فهذا يعني جاءت نصوص كثيرة، لكن غالب من يعني ينكر ذلك تجد أنه يحكمون العقل مثل الجهمية والمعتزلة، هم يحكمون العقل أكثر من يحكمون النص، وذلك من هذا الباب ومن هذا المنهج الذي يسيرون عليه أنكروا الجن. أما البقية فهم من الكفار، من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. أي نعم، عند غروب الشمس. جاء في حديث جابر عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم وأغلقوا الأبواب واذكروا عليها اسم الله تعالى، فإن الشياطين حينئذ تنتشر عند الغروب، لا سيما عند الغروب تنتشر الشياطين. ولذلك الذي يبتلى بالجن تجد أنه أصعب اللحظات عليه عند الغروب، وهذا أدركته عند كثير من أو عند بعض الأشخاص، بل أذكر شخصا كان يصلي معنا هنا، كان إذا يأتي كل الفرائض ويصليها معنا، لكن عند صلاة المغرب يتأخر، وأحيانا نسمع صراخه هنا لما يأتي من هذا الجهة، يأتي من حي بعيد، لأنه ينازع الجن في هذه الفترة. وذكر لنا ذلك بعد ما سألته عن هذا الأمر، ذكر هذا الأمر. على كل حال هم ينتشرون في هذا الأمر في هذا الوقت على وجه الخصوص. ومتى أغلق الأبواب؟ عند الغروب، ويكف الصبيان حتى تأتي فحمة العشاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى تبدأ الظلمة، حينئذ ينتشر الصبيان لا حرج. لا، ليس فقط الصبيان، الصبيان هذا جزء من الأجزاء التي تقصدها الجن. إيه نعم، إلى ما بعد المغرب بفترة يسيرة، يعني ربع ساعة بعد صلاة المغرب جيد، لأنه من الأذان يكون نصف ساعة، ساعة لربع، يكون الظلمة قد بدأت، حينئذ يرسل الصبيان. الصبيان جزء مقصود للجن، لكن البيوت أيضا مقصودة، وذلك قال أغلق الأبواب واذكر اسم الله عليه. نعم نعم. على هيئة أي؟ على هيئة أي؟ نعم. هذا في الأصل أنهم لا يرون، لكنه قد يأتي بصورة معينة كما جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه. أي نعم. لا، صورة الجن ما يستطيع أحد أن يوصف لك، يعني مثلا حدود وجهه ومراسم جسمه لا يستطيع أحد إلا ما جاءنا فيه النص فقط، لكن قضية هل هي هيئة معينة ما يستطيع أحد. ومن قال لك أني رأيته هكذا؟ قد يكون رآه متلبسا، أو قد يراه في حالة معينة. أنا أذكر شخص يقول لي أنا رأيته مرة ووجهه محترق ومن الرقية وغيرك، لكن هذا لا يلزم به، قد يكون هو متوهم أو أنه الجن تلبس بحالة معينة. على الطعام؟ اي نعم، لا. جيد، هو يكفي شخص واحد، هذا من ناحية ماذا؟ الطعام، لكن الشخص ما يكفي، لأن الإنسان إذا ما أكل، إذا أكل ولم يسمي وشرب ولم يسمي، أكل معه الشيطان وشرب معه الشيطان كما جاء في الحديث. أما من ناحية الطعام قد نقول بهذا، يعني أنه يكفي فيه شخص على أن يستحل يعني. على ألا يستحل. نعم نعم أحسنت. لا هذا يدل على وسوسته أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنه يتداخل في أخص شؤونه. هذا سيأتينا بإذن الله تعالى في أحد المسائل. نعم أحمد.
المخالف لوجود الجن نفس حكم المخالف
لتلبس الجن؟ لا لا، يقول هل المخالف في حكم وجود خلق الجن هل هو نفس حكم المخالف في إمكانية تلبس الجن بالإنس؟ لا 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 شك هناك فرق. هذا أنكر أمرا جاءت به النصوص صريحة، والآخر لا، إنما خالف إما أدلة ليست صريحة أو تجارب في الواقع فقط، فبينهما فرق كبير للغاية. هذا الذي خالف في خلق الجن هذا كذب في آيات من القرآن. نعم. هذه تذكر في السير أكثر ما تذكر في السير، وحقيقة لم أقف على يعني على صحتها، لكن لعلي أفيدك فيها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لكن غالبا كتب السير تذكرها، لكن كتب الحديث لا أذكر أنها مرت بي، ومع ذلك سأنظر في أمرها وأخبرك إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب لعلنا نتوقف هنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.